بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، ثم ذكر أن العيد تكون اسما لنفس الزمان فثلاثة أنواع يدخل فيها بعض بدع عياد المكان والأفعال، فذكر أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، أن يحتفلون ويعظمون يوما لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل ما أول خميس من رجب الذي تصلى فيه صلاة الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم أو هذه الليلة لم يحدث في الإسلام أبدا ولم يأتي دليل على تعظيم ذلك اليوم، وإنما حدث هذا كما ذكر الشيخ بعد المئة الرابعة، وذكروا فيه حديثا موضوعا. والنوع الثاني من أنواع أعياد الزمان ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، أنا يكون يوم جرت فيه حادثة في الشرع لكن لم يكن فيه هذا شيء من الاحتفال ولا غيره، ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر من ذي الحجة الذي خطب النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغدير قم لما كان راجعا إلى المدينة، خطب في غدير قم، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى بها باتباع كتاب الله، وصى فيها بأهل بيته كما جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، ولم يكن السلف يلتفتون إلى ذلك اليوم، فجاء بعض المتأخرين من الروافض والشيعة فجعلوا ذلك اليوم يوم عيد، فسموه عيد يوم غدير خم، وجعلوه من أعياد الإسلام عندهم، وهذا أيضا باطل. والنوع الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ما هو معظم في الشريعة، معظم في الشريعة. الأول ليس معظم لا في الشريعة ولا عظمه السلف، والثاني أنه جرى فيه حادثة، جرى فيه حادثة كمثلا الإسراء والمعراج أيضا، فتجد أن الشرع لم يعظمه ولم مثلا يثني على ذلك اليوم الذي حصل فيه كذا وكذا مثلا من هذه الحوادث، وكذلك أيضا يأتي هؤلاء ويحتفلون فيه ويجعلونه عيدا مثل ما ذكر الشيخ في الثامن عشر من ذي الحجة. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة، أنا عظمته الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم، فهذه كلها أوقات فاضلة عظمها الشرع، فهذه الأيام قد يحدث فيها ما يظن بعضهم أنه فيه أو أن له فضيلة فيحدثون فيه أشياء، مثل يوم عاشوراء يحدثون أشياء من الاحتفالات وغيرها، أو ما يفعله الشيعة من الحزن وغير ذلك. قال ثم ذكر رحمه الله ومن هذا الباب، أي النوع الثالث وهو الذي عظمته الشريعة، لكن هؤلاء فعلوا أشياء فيه ليس في بابها. قالوا من هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، معناه هو معظم لأنه من الأشهر الحرم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في رسالته تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وبين أنه حديث غير صحيح. قال رحمه الله: ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب. أنا هذا أحسنها، هذا الحديث اللهم بارك لنا في رجب هو أحسنها وإن كان ضعيفا، ولهذا صدره الشيخ بقوله: وقد روي عن النبي، وهذه من صيغ التضعيف. قال: بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب، أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو أحد الكذابين، أنا قرأت هكذا وهكذا. طيب، فيقول الشيخ هنا أنه لا يجوز لأحد يعلم كذب حديث ثم يرويه في حتى ولو كان في الفضائل إلا مع بيان حاله. وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذا من شروط أيضا من شروط الحديث الذي يتكلم به وهو ضعيف، أنه لا يشتد ضعفه، أنا إذا كان في الفضائل لا يشتد ضعفه، فأما إن كان كذب فلا بد أن يبين حال هذا الحديث، وإلا دخل في هذا الحديث، دخل في هذا الوعيد. قال: نعم، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. عن أنه يكره الصوم في رجب، بل كان عمر رضي الله عنه يضربهم بالضرة فيقول: يا رجبية، هؤلاء الذين يصومون في رجب. وأما أبو بكرة فنهى أهله أن يصوموا في رجب لأنه لم يأتي دليل على الصيام. قال: وروى ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم رجب، رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء قال: حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس بالقوي، أن فيه ضعفاء، فهذا داود بن عطاء المزني وهو ضعيف، وأيضا زيد بن عبد الحميد أيضا مجهول، وأيضا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي عم الخليفتين السفاح والمنصور أيضا يعتبر مجهول من ناحية أنه لم يعرف في الحديث، في رواية الحديث، فلهذا في هذا الحديث لا يصح، لا يصح أبدا عن ابن عباس. قال: وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله، معنى مع أنه نهي عن صيام رجب لكنه لم يصح، لكن صح عن بعض السلف كما ذكر عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة قال: وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. معنى هل المكروه والبدع أنه يفرد رجب كله أو أنه يقرن بشهر آخر، أو أن المقصود أيضا المكروه صيام أياما منه؟ فإن كان القصد هو تخصيص رجب بالصيام، إن كان القصد هو تخصيص رجب بالصيام فهذا يعتبر بدعة، يعتبر بدعة. وأما إن كان ليس تخصيصا لرجب، إنسان مثلا يريد أن يصوم شهرين متتابعين لأجل عنده كفارة قتل، فأراد أن يصوم رجب وشعبان، أو معنى جماد آخر ورجب، فهذا جائز له أن يصوم ذلك لأنه لم يخصص رجب وإنما أراد أن يصوم شهرا، أو نذر أن يصوم شهرا كاملا فلم يخصص رجب لكن وجد فرصة في رجب فصامه، فهذا أيضا جائز. فالتخصيص هذا الشهر رجب بالصيام ولو كان أياما يخص منه أياما فإن هذا من البدع المحدثات. قالوا: من هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأصح حديث فيها حديث عبد الله بن عمرو: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس. وهذا هو أصح ما ورد في هذا الباب، فيها فقط أن الله عز وجل يطلع على العباد، يطلع على أعمال العباد في هذه الليلة. فجاء بلفظ أيضا في عند الترمذي أن الله عز وجل يقول ليلة نصف شعبان إلى السماء، أو ينزل ليلة نصف شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وهذا وإن كان حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يصح شيء في فضل ليلة نصف من شعبان، وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم كأبي حاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم. فلا يصح شيء في فضيلة النصف من شعبان، وإن صح شيء فهو صح هذا الحديث، وهو النزول ليلة نزول الرب جل وعلا ليلة النصف من شعبان. قال: وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه حديث صحيحة. أنا صوم شهر شعبان جاءت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه. ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وقال لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، أنا بعض أهل العلم ينكر تفضيل ليلة النصف من شعبان وأنه لم يثبت فيها شيء، كما ذكر الشيخ هنا من السلف من علماء أهل المدينة. قال رحمه الله: لكن الذي عليه أكثر من كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، أنا عن السلف، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، وهذا الذي يريد أن ينبه عليه الشيخ، أن صيام النصف من شعبان مفردا لا أصل له ولم يأتي فيه فضيلة، بل إفراده مكروه. أنا لما جاء في النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهو حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقد أنكر أحمد بن معين وغيرهم هذا الحديث على العلاء. وإن لم يصح الحديث فتخصيص إفراد الصوم يوم النصف من شعبان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. قال: وكذلك اتخاذ موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية، أنا صلاة تسمى الصلاة الألفية، يقرؤون فيها قل هو الله أحد 1000 مرة، وهذه الصلاة مبتدعة مبتكرة، وقد أنكرها علماء المسلمين، وألف فيها بعضهم رسالة في إنكار هذه البدعة. قال: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف أي من شعبان من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة النافلة مقيد بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع. على تخصيص هذه الأشياء، أولا تخصيص الزمان وهو نصف من شعبان، وتخصيص عدد وهو 1000 ركعة مثلا، وقدر من القراءة معنى يقرأ 1000 مرة قل هو الله أحد، هذا كله لم يشرع وتخصيصه بدعة. قال: فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضى لاستحبابها مكروه. قال: ولو مسوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيد، معناه أنه لو كان هذا كل ليلة لها نوع فضل لخص الناس ليلتي العيد وليلة عرفة، كما أن بعض البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وهذا كله تخصيص بدون مخصص من الشرع. قال: وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين. انظروا إلى هذا الاختراع، إذا فتح الباب فلا تسأل عن العجائب، إذا فتح هذا الباب كل واحد يصنف له صلاة. العلويون صنفوا صلاة 5 فروض، أنا في آخر جمعة من شهر رمضان يصلون صلاة يسمونها صلاة 5 فروض، ولا يعرفها أحد إلا الحضاري، أنا ما تصلى في مكان إلا هنا في حضرموت، وقد أيضا أخذها بعضهم بعض المبتدعة ونقلها إلى بعض البلاد. وكذلك أيضا تجد بعض الصلوات خاصة في بعض الأماكن وكأن دينهم غير دين المسلمين أو غير الناس، فتجد يصلون صلاة كما هنا يسمونها صلاة بر الوالدين، وبعضهم يصلي بعد المغرب يقول صلاة التوابين. قالوا: كما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض، ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. أنا كما قلنا إذا فتح هذا الباب فكل واحد سيخترع له. يقول الشيخ أن بعضهم يصلي بعد المغرب يصلي كل ليلة صلاة جماعة صلاة الجنازة، يقولون على من مات من المسلمين ونحن لا نعرفه ولا ندري أنه مات، ومن الذي كلفكم بهذا؟ من الذي كلفكم أنكم تصلون على من لم تعرفوا أنه مات، فهذا ليس في موجود في دين الإسلام أبدا. فلهذا فتجد هذه الاختراعات، لأنهم فتحوا هذا الباب على مصراعيه. قال: وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويق جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، أنا يفعل ليس عن تقصد، يفعل ليس عن تقصد، وإنما عند الفراغ مثلا يجتمعون لقراءة القرآن والاستماعة، أو يصلون مثلا جماعة لا بأس في صلاة الليل في صلاة ضحى مثلا، لكن أحيانا. أما يجعل ذلك دائما أو ديدنهم إذا اجتمعوا صلوا صلاة جماعة فهذا خطأ. قال: فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا، وخرج على أصحابه فيهم من يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم يستمع، أنا هذا أنه جلس يستمع أنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت أنه استمع لعبد الله بن مسعود، وخرج على أصحابه وهم يذكرون الله، فقال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. فقال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قال: آلله ما أجلسنا إلا هذا. فقال: إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لكن جبريل أتاني وقال إن الله يباهي بهم الملائكة أو يباهي بكم الملائكة. قال: وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف، مثل قوله: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وخرجه من حديث أبي هريرة أيضا لكنه معلول. قال: ورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين والحج، وذلك هو المبتدع المحدث. لو مثلا قال جماعة: ليلة الخميس ليلة فاضلة نجتمع فيها ونصلي صلاة الليل معا، هذا الكلام غير صحيح وهذا ابتداع. لكن لو مثلا اتفق أنهم جلسوا مرة يتحدثون أو اجتمعوا يتحدثون ليلة الخميس، فحضرت وقت الليل قالوا نصلي جماعة حتى لا نكسل، فهذا ما في شيء لأنه لم يتواعدوا على هذا ولم يخصصوا تلك الليلة. لكن إذا خصصوا تلك الليلة بالاجتماع والصلاة فإن هذا تخصيص لا دليل عليه، تخصيص لا دليل عليه، بل جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة وليلة الجمعة بصوم ولا صلاة إلا صوما كان يصومه أحدكم. فلهذا التخصيص لا يجوز كما قد نبه على ذلك الشيخ فيما تقدم، فإن التخصيص هو الذي يأتي بالابتداع. قال: ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة. فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق المنصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه الإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. انظروا إلى هذا الكلام، معنى أنهم اجتمعوا ليس على عمد، لما اجتمعوا قالوا: ندعو الله وأحدنا يدعو والآخرون يؤمنون، هذا ما في شيء، لكن لا يكررون هذا ويتعمدون هذا الاجتماع، لأنه سيصير بعد ذلك شيء مشروع، ويأتي الأجيال من بعدهم ويقولون: في هذا اليوم يجتمع شيخ فلان وفلان وفلان ويدعون. فتصير مثل الدين والعبادة. وهذه البدع الآن الحاصلة عند هؤلاء المبتدعة، إيش سببها؟ سببها هذا. أحيانا بعض البدع يحدثها بعض ممن هو ينتسب للسنة، فهو لم يرد إحداثها، لكن حصلت له مثلا أمر في هذا ففعل، فتجد تلاميذه ينقلون عنه أنه في ذلك اليوم فعل كذا، فيأتون فيحيون ذلك اليوم، وهو لم يكن يريد يتعمد ذلك. فإذا كان مثلا كما قلنا كانوا جلوسا يقرؤون القرآن وكذا، قالوا: ندعو لعل الله عز وجل يفرج علينا في كذا وكذا، فدعوا معنى أحدهم يدعو وهم يؤمنون ويرفعون أيديهم، فهذا ما في شيء إذا حصل من غير تقصد. أما أنهم يتقصدون يقولون مثلا: يوم الاثنين نجتمع بعد صلاة العشاء وندعو الله عز وجل، فهذا التخصيص خطأ، فهذا التخصيص خطأ. أو أنهم مثلا كلما اجتمعوا دعوا، اجتمعوا كلما اجتمعوا جاء واحد منهم ودعا والبقية يؤمنون، في كل اجتماع يحصل منهم هذا، فهذا أيضا خطأ ودريعة للبدعة أيضا والإحداث. ولهذا قال: ما أكره الإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا، إلا أن يكثروا. إذا كان لم يتعمدوا هذا فلا بأس، لكن لا يكثرون منه حتى يصير كالسنة، حتى يصير كالسنة. قال إسحاق بن راهويه كما قال، أنا يقول في إسحاق المنصور الكوسج له مسائل سماها مسائل أحمد وإسحاق، يسأل أحمد سؤال ويسأل إسحاق نفس السؤال. فقال هنا، قال إسحاق بن راهويه كما قال، أي كما قال أحمد، وإنما معنى أن لا يكثروا، أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو السر الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس صلون ويذكرون ما أنعم الله عليه كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل وابن علية قال أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى المدينة، قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، فقالوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم، قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم، قالوا: يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. لكن هذا الحديث مرسل عن ابن سيرين، لم يسمع من معنى لم يدرك هذا الأمر. لكن هم اتخذوا يوم هذا يوم الجمعة، اتخذوا اجتمعوا في منطقة يقال لها الحنضوات، وفي المدينة، أنا في مكان الذي يسمى الآن مسجد الجمعة في بني سالم، في بني سالم، فكانوا يجتمعون ويصلون الجمعة. وقال أبو أمية الطرصوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون يقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون، وربما طفوا السراج، فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. أنا قراءة أبي موسى يريد أبو موسى الأشعري، معنى يسمعون القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال: وروى الخلال على النزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليه، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس، معنى لا يخصصون يوما معينا، أو أنهم يجعلون هذا مثلا في أيام معلومة أو في أيام لا يجعلونه كل يوم. قال: فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال: سند الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. قال: وكذلك نقل عن أحمد بن القاسم ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليه، معنى مشاهد مثلا مسجد ذي القبلتين وغيره. فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضيع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أنا يريد إيش الإمام أحمد؟ أن الإنسان لو تتبع هذه المشاهد لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ذلك المكان أو كذا من هذا فلا بأس، أما إن كان يريد تعظيم ذلك المكان نفسه أو فعل شيء أو يظن أنه مستحب الذهاب إلى ذلك المكان فهذا الذي لا ينبغي. قال: حتى رؤيا يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. أنا هذا التبرك بهذه المشاهد وغيرها كثر عند الناس حتى صار الدين كله من هذه الأشياء. قال: وهذا الذي كرهه أحمد وغير من اعتياد ذلك ماثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال: يا قوم، لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة. عن اتخاذ مثل هذه الأشياء عادة يصيرها بدعة ومحدث. قال: وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية للعباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه. انظروا الآن إلى اهتمام كثير من المسلمين بالبدع أكثر من اهتمامهم بالسنن، واجتماعهم للبدع أكثر من اجتماعهم بالسنن، وهذا كله من هذا الباب. مثلا الآن عندك هذا الاحتفال بالموالد والاجتماع لأجلها واهتمام والاهتمام بها فوق كل اهتمام، حتى أن وجد من الناس من الجهلة من يقول أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. قالوا: لهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان، وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها. لما صلى الفجر لما سلم عمر رأى الناس خرجوا قال إلى أين هؤلاء؟ قالوا إلى الشجرة التي بايع عندها رسول الله. فأنكر هذا عمر وقام وقطع هذه الشجرة حتى لا يفتتن بها الناس. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنه. قال لكن الآن تجد كلما رأوا الناس تشبثوا بشيء يقولون أنه آثار، معنى أظهروه وزادوا فيه. قال يصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة، وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك، وقال تريدون أن تتخذوا أثار أنبيائكم مساجد، أو كما قال رضي الله عنه. فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس، فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى، وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد، معنى يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. وهذا هو فقه السلف رحمهم الله، أنهم يفرقون بين هذه الأشياء. فرق بين إنسان مثلا كما قلنا يجتمعون فيقول نذكر الله أو ندعو ويؤمن الآخرون، أو في موقف من المواقف قال مثلا يقولون فلان ادعو أو صل ركعتين وادعو ونحن نؤمن. هذا ما في شيء إذا كان حصل من باب الاجتهاد لأجل الدعاء والصلاة، مثل ما حصل للمحمديين محمد ابن خزيمة إمام الأئمة، ومحمد ابن المنذر صاحب الأوسط ابن المنذر، ومحمد ابن هارون الروياني وهو إمام من أئمة الشافعية، وكذلك محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير. اجتمعوا في بغداد في غرفة من الغرف فنفذ عليهم الزاد، ما عندهم طعام ما عندهم مال، ما استطاعوا أنهم يطلبوا العلم، وما عندهم مال وما عندهم طعام يقومون به أنفسهم حتى يطلبوا العلم. فقالوا نقترع، ومن تطلع عنده القرعة يصلي ركعتين ثم يدعو ونحن نؤمن. فقال طلعت القرعة على محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد والمسند، فصلى بهم رضي الله عنه رحمه الله ركعتين ثم دعا. فلما دعا سمعوا الباب يطرق، سمعوا الباب يطرق، فقال الرجل من محمد بن إسحاق؟ قال أنا. فأعطاه صرة فيها 10 دنانير أو 20 دينارا، ثم قال أين محمد بن المنذر؟ وأعطاهم كلهم الأربعة. فقال هذا من الأمير، وقال إن احتجتم فكلموني. ورأى هذا معنى من الله عز وجل، رأى جعل هذا الأمير يرى مكان هؤلاء، معنى في الرؤية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أدرك المحمديين، أدرك المحمديين، فأدركهم ثم فتح الله عز وجل عليهم. وهؤلاء أئمة الإسلام رحمة الله عليهم. فهذا الفعل يفعل أحيانا لا يتقصد به الشخص، لا يتقصد به الشخص، وإنما يفعل من باب المشروع أحيانا، معنى ما يكون معتادا، لأنه اعتياد مثل هذه الأشياء يجعلها مشروعة أو كأنها من الشرع. قال وكذلك كل مكان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب، ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، معنى لأنه إذا كان قلنا مشروع سينذر وسيوقف وغيرها من أعمال الشرع، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب، كذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب، وقول جمهور أهل العلم، وسنوم إلى ذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.